السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، أحمده وأشكره على جميع نعمه وآلائه، وأثني عليه كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هذه السورة المباركة تتحدث عن مجموعة من المواضيع الطارئة للقرآن. أول نقطة في هذه السورة تتحدث عن شائعة حصلت في مقطع الدعوة الإسلامية لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد بضع شهور من إعلان الدعوة ثم عرف الناس بالدعوة، تأخر الوحي. كان يأتي مثلاً أحياناً كل يوم أو كل يومين أو ثلاثة أو كل أسبوع حتى العصر، تأخر حوالي شهر أو أكثر. فقال الناس: إن الله عز وجل قد تخلى عن نبيه عن محمد. وكان النبي ضايقا جدا بهذا الكلام إلى نزل الوحي في هذه السورة. يقسم الله تعالى في بعض أسرار الضحى، الضحى يعني ما بين بعد شروق الشمس بقليل، هي من هذه حوالي الساعة 9 صباحا. والليل إذا سجى، الليل إذا غطى المنطقة التي يكون فيها، بحق هذا ما ودعك ربك ما ترك وما قلى، يعني لم يبتعد عنك. وللآخرة خير لك من الآخرة. إذا كان المقصود بها في مقابل الدنيا، طبعاً الآخرة يوم القيامة هي خير له من هذه الدنيا. الدنيا ما قيمة لها، مهما طالت هي فانية لا قيمة لها. الآخرة كان فيها خلود إلا أن يشاء الله، لذلك هي خير من الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فضل. العطاء إما كما يفهم لأول وهلة، إما العطاء المقام العالي في الجنة، طبعا هذا يرضي الله ورسوله بلا شك، ويتمناه كل مخلوق. لكن ربما يكون المراد الذي يعطيه الله تعالى يخصص به نبيه من دون العباد ويرضى هي الشفاعة الكبرى التي تمنح للنبي ولا تمنح لأحد غيره أبدا، الشفاعة الكبرى، الشفاعة للأمة. ولسوف يعطيك ربك فضلك هذا أو ذاك. ثم يمن الله تعالى أو يذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما مضى عليه: ألم يجدك يتيما فبارك. أنت كنت يتيما لأن النبي ولد يتيما، مات أبوه وهو ابن ستة أشهر في بطن أمه، وولد يتيما، ولكن الله عز وجل هيأ له من يحتضنه. ألم يجدك يتيما فآوى، آواك يعني أسكنك، جعلك ترتاح في مكان آمن. أمه وحليمة السعدية في بداية الطفولة، ثم جده عبد المطلب، ثم لما بلغ الثانية من عمره وتوفي جده كفله عمه أبو طالب إلى أن تزوج واستقل، بل وبقي أبو طالب محاميا ومدافعا عنه حتى توفي رحمه الله عليه، حتى توفي أبو طالب في السنة العاشرة من الجفاف. إذا هو يتيم فآواه. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. لولا النبوة النبي محمد كيف سيكون؟ يكون كسائر الناس. هو هداه بقدرته تعالى، هداه إلى الحق وإلى حمل هذه الرسالة وتعميمها للبشر. ووجدك عائلا فأغنى، وجدك العائل عن الفقير بعيد الذي يحتاج إلى غيره وهو أغناه. رسول الله صلى الله عليه وآله كان غنيا من كل الجهات، كان غني بأخلاقه العالية، وكان غنيا بالمال بعد زواجه من خديجة رضي الله عنها. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم يعني في المقابل، أنت كنت يتيما فآواك الله، إذا أنت تقوم بدور كريم بحق اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر. القهر في اللغة الغلبة، وحدك الآخر مثله، والغلبة تكون نتيجة ضعف طرف وقوة طرف آخر، طرف المقابل. اليتيم عادة هو الطرف الضعيف، وقهر اليتيم غلبته على ما في يديه من قبل الأقوياء، وهذه مشكلة أنا ألفت النظر إليها. مشكلة كثير من الناس الذين إذا مات لهم شخص عنده أطفال دون البلوغ، أولاد سنتين ثلاثة خمسة سبعة ثلاثة سنة أيتام، بعض الناس لا يتحملون مسؤولية حماية هذا اليتيم وحماية ماله، بل بعض الناس يأكلون أموال هذا اليتيم. والذي يأكل مال اليتيم في الدنيا سيأكل نار جهنم في الآخرة، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي القرآن. أكل مال اليتيم من أصعب الأمور، بل يعتبر من أكبر الكبائر أن تأكل مال اليتيم إلا بحق. مثلا يتيم ورث عن أبيه مالا كثيرا، وهذا المال يحتاج إلى إدارة. والحاكم الشرعي إذا لم يكن هناك وصي على اليتيم، الحاكم الشرعي هو الولي الذي خوله الله تعالى حماية أموال هذا اليتيم. فإما الحاكم الشرعي بنفسه يتولى حماية هذا المال وإدارة هذا المال، وإما أن يوكل شخصا مأمونا ثقة، شخص ثقة مأمون يوكله بإدارة هذا المال. إدارة المال قد تحتاج إلى وقت، إلى شغل كل النهار، وهذا ولو كان ثقة ومأمون يترك عمله ويخدم اليتيم بعد أن يجد ما يأكل يتحوله إلى يتيم. لذلك سمح الله تعالى أن يأخذ لهذا الشخص أن يأخذ من هذا المال، أن يأكل منه بالأجرة الطبيعية. لو كان شخص يدير أموال شخص آخر بصورة عادية، قديش يحتاج، قديش معاشه، يعطى من مال اليتيم بهذا المبلغ، وإذا تعفف وأخذ الحد الأدنى فهو خير له بلا شك، ويأكل من مال اليتيم، لكن يأكل بحق، لأنه يعطي لليتيم بدلا من هذا المال، يعطيه العناية والاهتمام واستثمار هذه الأموال لأسرة كثيرة. فإذا بلغ اليتيم سن الرشد، سن الرشد غير سن البلوغ كما ذكرت في بعض الخطب، سن الرشد يعني أن يصل الولد إلى سن يعرف فيه ما يضره مما ينفعه، يعرف يضره منه ويعمل بما ينفعه ويتجنب ما يضره. إذا وصل اليتيم إلى درجة الرشد بحيث يحافظ على ماله ويعرف كيف يستثمر هذا المال، القاضي الشرعي يأمر بإعادة المال إليه، يعطي وآتوا اليتامى أموالهم. أين لما القاضي يستأنف الرشد من هذا اليتيم؟ فأما اليتيمة فلا تقهر، لا تغلب اليتيم على ماله، بل ورد أن رعاية اليتيم سبب مهم لدخول الجنة. الواحد الثاني من مفاتيح الجنة، واحد من مفاتيح الجنة رعاية اليتيم، كفالة اليتيم، لكن بشرط أن لا تتحول كفالة اليتيم إلى تجارة متاجر بها. أن تتحول كفالة اليتيم إلى تجارة نجمع أموال الناس وهكذا نصرفها كيف نشاء، لا يجوز. كفالة اليتيم بمعنى الاهتمام به صدقا والتربية، كفالته مالية، كفالته تربوية، ريثما ينشأ كشخص سليم، هذا باب أو مفتاح من مفاتيح الجنة. بل إن الشرع المقدس جعل في صلب الأموال الشرعية بغض النظر عن كونها زكاة أو خمس أو صدقات عامة أو أي شيء، جعل في ضمنها بل في أوائلها الصرف على الأيتام. يضاف إلى هذا أن كفالة الأيتام أمر معروف عند كل البشر حتى عند غير المسلمين، حتى عند غير المؤمنين بالله عز وجل، ممن لا يضعون أمامهم هدفا رضا الله، ما بيؤمن بالله، يقول أنا أقام قرب رضا الله، هو لا يؤمن بالله، ولكن يرون ذلك شأنا إنسانيا، الإنسان بفطرته لديه عواطف يحن بها على اليمين، على اليتيم، هذا الإنسان اليتيم يحن عليه بسبب هذه الأرواح. فمن لا يؤمن بالله تتحرك لديه هذه الأرواح فيحن على هذا الإنسان اليتيم ليربيه. والشرع الإسلامي شجع المسلمين على تربية اليتيم والاهتمام به والصرف عليه، بل والإحسان إليه ولو بالتبسم في وجهه ولو بالمسح على رأسه. لما تشوف يتيم تعطيه من الحنان والعطف، تمسح له على رأسه، تظهر له المودة، لا تعبس في وجهه، تتبسم في وجهه حتى يشعر بالراحة والطمأنينة. بل ورد في بعض الأحاديث أن لمن يمسح على رأس اليتيم تحننا عليك له بكل شعرة مسح عليها يده له ثواب عظيم.
صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المشرع الذي يخلو من رعاية اليتيم كل أطرافه من قبل فقرائه أو ميسورين أو الأثرياء والأغنياء، هذا مجتمع مريض بلا شك. المجتمع إذا خلا من أناس يهتمون بالأيتام هذا مجتمع مريض، لأنه يفقد أولا يفقد الثقة بالله عز وجل وأنه سيدخله الجنة بهذا العمل، وهو يفقد الحنون والعواطف الإنسانية التي تدفعه بكفالة اليتيم حتى ولو لم يكن يؤمن بالله تعالى. هذا معناه إنسان خسران بهذه الأمور، يعني إنسان مريض بحاجة إلى علاج. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا سائلا فقير بسبب لله ورسوله، بشرط أن يكون فقير، طبعا مش فاضي واحد عم يتاجر بالتسول، فلا تنهر، بدكش تعطيني تقرب ما بجرب، بس أقلا لا تنهره، يعني ما تلبش ودافش، والله يعطيك الله يبعثك ماشي. وأما بنعمة ربك فحد، ربنا عز وجل لما يعطيك نعما كثيرة عليك أن تحدث بهذه النعم. كيف؟ بعض الناس ما تتصورون يعني يحدث بالنعمة بمعنى أنه يقول والله أنا عندي كذا وكذا، يعني البعض كان الناس يتعالى على الناس أنه عنده مال وعنده كذا. لا، مش هذا التحدث بنعم الله. أضرب هذا المثال، الله عز وجل أعطاك نعمة البصر. البصر من أجل النعم بعد العقل الذي أعطيت الإنسان. خير الناس كله ما بيشعر كيف الحياة. البصر نعمة جميلة وعلينا أن نحدث بها. كيف نحدث البصر؟ يعني مش كل واحد ولا الثاني تعجب عيني أنا بشوف؟ لا، التحدث بنعمة البصر أن تجتنب النظر إلى ما حرم الله عز وجل، ما تنظر إلى ما حرم الله، هذا تحديد بنعمة الله بنعمة البصر. كذلك بنعمة السمع، بنعمة العقل، بنعمة المشاعر والأحاسيس، كل هذه نعم تتحدث بها تستعملها فيما أحل الله عز وجل. تكتب أن مشكلة المال إذا ملك الإنسان مال هذه نعمة يتحدث بها، يعني يقول أنا عندي كذا وكذا من الأرصدة في البنوك ومن البنايات والبساتين، شو بينفع هذا؟ ليش الله عم يمر فيه؟ ماذا ينفع؟ بالعكس يضرب طبيب المسكين اللي عم يسمع. التحدث بهذه النعم أن تشارك ضعفة الناس بهذه النعمة، كما قال أمير المؤمنين صلى الله عليه، إن الله تعالى جعل أقوات الفقراء في أموال الأنبياء. الله غني أكل الفقير بمال الغني، إذا الغني عليه أن لا يأكل أموال هؤلاء الفقراء التي بيده، لازم تطلعها للفقراء. التحدث بنعمة الله المالية أن تشارك غيرك من الضعاف في هذا المال، وأما بنعمة رب الله تحدث. طيب كيف ليش عبر تحدث؟ لما الإنسان يعمل الخير، واحد يعمل الخير، الله أنعم عليه بالمال الكثير، وبيجي هذا فقير يعطيه، هذا يتيم يرعاه بيكفله، هذا عنده مشكلة يحل له إياه، هذا بده يتدين بدينه بدون فائدة. لما يعمل هكذا شو بيقولوا الناس عنه؟ بيقولوا للناس والله هذا كريم، نعطى هذا إنسان متدين بخاف الله. هذا أن تجعل ألسنة الناس تتحدث بفضلك، مش ضروري أنت تتحدث، خلي الناس إذا فعلت الخير دع الناس يتحدثون أنك إنسان فاعل. وهنا أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن فعل الخير كما قال القرآن الكريم قد يكون بالسر وقد يكون بالعلانية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، بيعمل بالسر مع الجاري ويعمل بالعلن. صدقة السر كما ورد في الحديث الشريف تطفئ غضب الرب، لما تصدق بالسر إذا حسيت إن الله زعلان منك لشيء روح تصدق بالسر. إذا تصدقت بالسر يطفئ غضب الله عز وجل عنه أو عليه. وصدقة السر تهذب نفس الإنسان. كل الناس كلنا ما حدا يقول أنا مش كده، كلنا نقصد إذا عملنا عمل أن يعيبه الناس، ولذلك إذا عملنا عمل بالسر ما بنسكت، بنقول والله امبارح جاني فقير واقف، نص الليل كان عندي يتيم واقف، سمعت ماشي. حدث واعمل بالسر حتى تطهر نفسك من ذلك الحديث الغلط. يعني لما تعمل عمل السر عن صالح السر وتسكت تهذب نفسك من شعور انك تريد ان تتحدث. هذا صدقه السر. صدقه العلم، العلم فيها حق وامام الناس. إن لم يكن المراد بها رضا الناس، ولكن أن يراد بها تشجيع الناس على فعل الخير. تعمل عمل بالعلم، تتبرع لفقراء بالعلم قدام الناس، ولا تجعل، لا تحبط عملك هذا بأن تقصد بهذا العمل العلني أن يراك الناس، ما تعمل، وإنما ليكن قصدك أن تشجع الآخرين ممن عندهم أموال أن يعملوا كذا. رب فلان بيعمل خير كل الناس تبكي عنهم بيه، بل تكتب عنه بيه اعمل. في قصة لطيفة مرة رأيتها عن أحد الوزراء في زمن الدولة العباسية، بعد ما قتل البرامجة، بعد ما هارون الرشيد قتل البرامجة، والبرامجة كانوا معروفين إنه كرم عند المال كثير، عند الدولة كثير، بس كانوا كرم، كانوا يعطوا، والناس تتحدث عنهم، فلما قتلوا خاف الناس من هارون الرشيد فسكتوا، بس من وقت لآخر ظل الوزير اللي إجا بعده كان يغار من البرامجة. ليش الناس بتحكي عنهم؟ الرشيد غضب عليهم وقتلهم وصاروا أموال، ولماذا إلى الآن يتحدث الناس بكرامتهم؟ فكان نهار من هذا عم بيحكي ده أحد التجار التاجر صديق عنده قاعد معه وعم يشكي له همه، قال له ليش الناس بضلوا يقطعوا عن البرامج؟ قالوا لأنه كانوا كرم. قالوا لا، ما كانوا كرماء بالشكل اللي بيقول الناس، الناس عم يكذبوا كثير. ضحك هذا التاجر اللي هو معالي الوزير، لما لا يكذب الناس في حقك أنت؟ يقولوا إنك كريم. وهؤلاء صاروا أموات لا يخشى عقابهم، وأنت يخشى عقابهم. ويرتجى نواله، الناس بيترجوا انك تعطيهم وبيخافوا منا، ليش ما بيكذبوا عليك وبيقولوا انك كريم؟ سيد اذا دع الناس، واما بنعمه ربك فحدث، دع الناس، دع الالسنه تتكلم عن وان تعمل عملا علانيه لتشجع غيرك على فعل هذا العمل، على القيام بفعل مساعدة الآخرين. أنا فتحت هذا الموضوع لهدف، هدفي أنا منذ سنين طويلة مرتين، ولا أقصد وأستغفر الله وأنا على منبر الجمعة، أستغفر الله من أن أقصد التباهي أبدا، لكن بالضرورة عندنا عشرات من الأيتام وقسم كبير منهم هم بغير، وبغض النظر عن جنسياتهم، إذا كانوا من الجالية أو من الإخوة السيريانيين أو من غيرهم، بغض النظر عن كل هذا اللي بدو يعرف هذا السؤال، وعندنا عشرات من الأيتام ومن سنين نحن نصب عليه من الحق الشرعي وغيره ولا يعرف بذلك احد الى هذه اللحظه. الان اصبحنا بظرف صعب وحرج، وانا لا اريد من احد ان يعطينا مال سرا بدون ما يعرف ضرورنا مبدا. انا من ثلاثة أيام طلبت من إحدى مدارسنا من مدرسة العالمية، وهذه المدرسة تهتم في ضمن اهتماماتها بأيتام، فيها الآن في هذه اللحظة 35 يتيم على الفقراء من عامة الناس، بس عم بحكي عن أيتام بالذات، فيهم 35 يتيم. تدير شؤون هذه المدرسة امرأة دينة محترمة تخاف الله عز وجل، وهي متعلمة تماما، تستطيع أن تشتغل بعلمها في الفن الذي يأتي، لكن هي نظرت نفسها بعد وفاة زوجها، كان لها زوج طبيب، وكان نعم الرجل العامل في الخير في سبيل الخير، هذا الرجل قلما أرى مثله، طبيب لإخوتنا السريانيين، قلما رأيت مثله في نشاطه ونواياه الصادقة وعمله بصمت بسكون كامل، ظل كذلك، كان يطبق الناس وأجرة العمل ليأخذها يصرفها على الأيتام وفي سبيل نشر كلمة الله عز وجل. مات في سن مبكر وحين الشباب رحمه الله، وأنا صليت عليه. زوجته تكفلت مكانه بهذا العمل. من يومين أول أمس كان تمشي، وأنا طرحت عليه الفكرة، قلت له جيبي لي قائمة للأيتام والصور عن بطاقاتهم عن الهوية، كانت هي المنطقة، كانت الجبليان مسؤولة عن هذا، يعني كل واحد هذا اللتين منه اسمه سمبيوس منه سمبيوس أنت الآن والخلان كله سجل بطرق. ونعمل سنعمل ملفات لهؤلاء الإيتام لأنه يمنع عليهم هؤلاء الإيتام، نحن نربيهم كما أرعنا الله وكما يرضي الله ورسوله. هؤلاء الإيتام نعمل ملفات، وكل واحد يريد أن يتبنى يتيم نحن مستعدين نعرفه عليه ونعطيه لبعضه نعطيه الملف وهو يستطيع أن يراه كل أسبوع. المهم أن يصير فيه تكفل حقيقي لهؤلاء الإيتام. هؤلاء الإيتام ما عندهم بيوت، يعني قضية كثير مهمة، ما عندهم بيوت، وهذه المرأة استأجرت مكانا جعلت فيه هؤلاء الإيتام القسم داخل بناموا في المكان تملوا معه. 35 يتيم يعيشون في هذا المكان. أجرة هذه الشقة لحالة بس 150,000 بالشهر. مش يعطيها حق يغطي الضوائر بالعكس. فقط أجرة البيت 150,000. كانت هذه المرأة تعمل وتنتج وتصرف على الإيتام وعلى الملاك أجرة الملاك. وأنا كلفت بعض الشباب اللبنانيين من جاليتنا من زمان العام الماضي وقبله بمساعدتها، ساعدوها بمقدار بس كانت جزاهم الله خيرا، لكن ما كانت المساعدة بمقدار الحاجة. الحاجة سألتها أول أمس قلت لها ليش عم تتكلم مصاريف اليتيم؟ قالت تقريبا بالمتوسط 100,000 فرنك بالشهر لليتيم الواحد. خلينا نحسب على مالك اللي بيحط زيادة وطن اللي بده يتكفى اليتيم من جد يدعون بيعطوا بيبوسوا بيتصور هو وياه وبياخذ ملفه ومن جد المال لهم تستلم. انا بدي احسب فقط أقول إن تكفل هؤلاء الأيتام مفتاح لباب من أبواب الجنة. اللي بده يأمل بدخول الجنة إن شاء الله كله دعاء، لكن اللي بده يأمل أن يدخل الجنة وبسرعة وبدون حساب هذا باب من أبواب الجنة. ابتداء من اليوم الثاني يريد أن يتكفل بشرط، مش يقول انا اتكفل اليوم وجمالي جانا بطلت، فاللي اتكفل اتكفل بشكل دائم، يعمل معروف يعطونا اسمائهم لحتى نرتب الامور. اذا ما استطعنا نعتذر للمرأة من الله يعطيك العافيه، روح فتشي على الناس تكفل هؤلاء الايتام. لكن سانهي حديثي باشاره الى ان تكفل هؤلاء الايتام ليس فقط تكفل مسكن وطعام وشراب ولبس وحب كمان، مش بس هيك. الأهم من هذا أن هؤلاء الأيتام هؤلاء شيء ثمين، حجر ثمين بيدنا. نحن نربيهم تربية دينية سليمة إن شاء الله، بدل ما نطلعهم شباب عاطلين عن العمل يعملوا مشاكل بالشوارع يتعاطوا مخدرات ومسكرات ويقوموا بالجرائم. لا، هؤلاء الايتام اعمارهم الان 3 سنين واربع سنين وخمس سنين، اطفال مش كبار، اطفال ايتام بحق. وهؤلاء يتعلمون في هذه المدرسه من مدارسنا، يتعلمون العلم الديني، يتعلموا القران والسيرة النبوية والعقائد الإسلامية الصحيحة. يعني الهدف مش فقط إنساني، هو إنساني وبالدرجة الأولى، لكن في أيضا في عرض هذا الهدف هدف آخر هو إلهي وبالدرجة الأولى، إنشاء المسلم الصحيح مش فقط تربية جسم، نحن نريد أن نربي جسما وعقلا وروحا، فلنبني الإنسان كل جهات، وهذا يحتاج إلى جهد ومساعدة. أرجونا الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.